ど。
استدلالا بكونه يفقد العقد الهدف الذي من أجله أنشئ، وهو الاستمتاع وتحصيل الذرية والسكن وغير ذلك مما يقصد بعقد النكاح. بماذا يثبت؟ وهي التي أشار إليها المؤلف، يثبت النكاح، تثبت العنة بأحد ثلاثة أمور: الأول الإقرار، والثاني البينة، والثالث النكول. إذا فقدت هذه الثلاثة فإنه لا قيمة لدعوى المرأة بأن الزوج عنين، لا بد أن تثبت ذلك إما ببينة أو هو يقر، أو يقر وتشهد على إقراره، أو تتوجه إليه اليمين وينكل عنها بالنكول يقضى عليه. فهم من هذا كما قلت أنه لا يمكن أو لا يوجد طريقة أخرى لإثبات العنة سوى هذه الطرق التي ذكرها المؤلف. والقول الثاني أنه إذا لم نتمكن من إثباتها بهذه الطرق فإن القاضي يختبر الزوج اختبار مباشر عن طريق وضعهما في غرفة واحدة، وطلب من الزوج أن يريق الماء على الفراش، فإذا أراق الماء وحكم أهل الخبرة أنه ماء الرجل بطلت دعوى المرأة. والأقرب والله أعلم المذهب، وذلك لأن استخدام مثل هذه الطريقة يفضي إلى منازعة شديدة بين الزوجين ويفضي إلى مفاسد أخرى. مسألة ثالثة: بماذا يزول أو تزول العنة؟ ذهب الحنابلة إلى أن العنة تزول بعلاج الحشفة رأس الذكر، ولا يشترط علاج سائر الذكر، وعلى هذا جمهور الحنابلة. واستدلوا على هذا بأن هذا القدر من الجماع يبيح الزوجة لزوج آخر، وتتقرر بها ويتقرر بها المهر، فكذلك تزول بها العنة. والقول الثاني أنها لا تزول إلا بإلهاج جميع الذكر في فرج المرأة. وقالوا أنه بهذا نتحقق من الانتشار التام والوطئ التام. والقول الثاني فيه ضعف، والصحيح إن شاء الله مذهب الحنابلة لما ذكروه من تنظير بقضية استقرار المهر وحل الزوجة لزوج آخر إذا كانت مطلقة ثلاثا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة. هذه هي المسألة الرابعة، أن العنين إذا ثبتت عليه العنة يؤجل لسنة. والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حكم بتأجيل العنين لمدة سنة بمحضر من الصحابة ولم يعترض عليه أحد، فهو أشبه ما يكون بإجماع الصحابة. والمقصود بالسنة يعني الهلالية، المقصود بالسنة السنة الهلالية، فلا يحكم عليه قبل مضي السنة يعني بالفسخ، يعني بالفسخ. يقول الشيخ رحمه الله: أجل سنة منذ تحاكمه، يعني أن بداية حساب السنة يكون من التحاكم للقاضي، لا من الدعوة ولا من العقد، لا من الدعوة ولا من العقد، وإنما من حين التحاكم. فإذا صدر الحكم بدأنا بحساب السنة. والدليل على هذا أيضا أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإن ظاهره أن السنة حسبت من الحكومة من حين حكم عليهم، كما أن في بعض الآثار التصريح في بعض الروايات عن عمر بن الخطاب التصريح بأن السنة حسبت بعد المحاكمة، حسبت بعد المحاكمة. يقول رحمه الله: فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، يعني إذا مرت السنة ولم يطأ طيلة السنة ولا مرة واحدة فإن لها الحق في الفسخ، فإن لها الحق في الفسخ. وهذا هو ثمرة إثبات العيوب المخولة للزوجة بالفسخ. وذهب الجمهور إلى أن هذا الحق يثبت على التراخي وليس على الفور، فإذا سكتت بعد السنة فلها أن تطالب بعد مضي شهر أو شهرين أو ثلاثة بحقها بالفسخ إذا لم يطع، فهو أمر يثبت على التراخي لا على الفور. ربما رأت المرأة الانتظار أكثر من ذلك، وربما رأت أن تختبر نفسها هل تستطيع الصبر مع مثل هذا الزوج أو لأي حكمة أخرى. على كل حال هو عند الجمهور على التراخي، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. وتعليل أنه على التراخي لأن التراخي في هذه المسألة لا يسقط حقها، فلها أن تطالب متى شاءت بحقها في الفسخ إذا لم يطأ في أثناء هذه السنة. نعم. إذا اعترفت بأنه وطئها فليس بعنين، يعني ولو مرة واحدة. والسبب في ذلك يعود إلى تعليلين. التعليل الأول أنه بوطئه تحققنا أنه ليس بعنين، بوطئه ولو مرة واحدة تحققنا أنه ليس بعنين. وقد أشرت بالأمس إلى أن مقصود الفقهاء بكون الزوج عنين يعني أن يكون هذا صفة له دائمة وليست عارضة، فإذا وطئ ولو مرة واحدة بانتشار دل هذا على أنه ليس بعنين، ليس بعنين. الدليل الثاني أو التعليل الثاني أنه بهذا الوطء حصل مقصود المرأة وهو استقرار المهر، أنه بهذا الوطء حصل مقصود المرأة وهو استقرار المهر. فإذا وطئ مرة لا تملك المرأة المطالبة بعد ذلك بدعوى أنه عنين، المطالبة بالفسخ بدعوى أنه عنين. والقول الثاني وهو الذي تبناه فقيه أبو ثور أنه إذا وطئ مرة ثم لم يتمكن من الوطء مرة أخرى وأصيب بالعنة بعد ذلك أن لها أن تطالب، أن لها أن تطالب. وسدل على ذلك بأن الضرر موجود وبأن الحكم يدور مع علته، والعلة هي عدم التمكن من الوطء بسبب عدم الانتشار، وهي موجودة في هذه السورة. والراجح إن شاء الله القول الثاني، الراجح القول الثاني، لأن الضرر الحاصل بترك الوطء ولو كان وطأ مرة واحدة كالضرر الحاصل بترك الوطء من الأصل، كالضرر الحاصل بترك الوطء من الأصل. فالأقرب إن شاء الله القول الثاني. نعم.
ولو قال في وقت وضعت به عنينا سقط خيارها على البدن.
إذا قالت المرأة في وقت من الأوقات رضيت به عنينا سقط حقها، وظاهر كلام المؤلف سواء رضيت به قبل هذه السنة أو بعد السنة أو في أثناء السنة، والتعليل أنها أسقطت حقها باختيارها، تعليل أنها أسقطت حقها باختيارها، فلا تستطيع بعد ذلك أن تستدرك هذا الحق. وإلى هذا ذهب الجماهير، والقول الثاني أنها إذا أسقطت حقها فلها أن ترجع فيه، وهو مذهب المالكية. وأضافوا إلى هذا أنها إذا رجعت عن إسقاط حقها فإن لا نحتاج إلى أن نضرب له أجلا مرة ثانية إذا كان ضرب له أجل في المرة الأولى. فالمالكية حفظوا حق المرأة بهذا القول، فهم يرون أنه لها أن تطالب، ولا يشترط أن نعيد الكرة مرة أخرى ونؤجله لمدة سنة. وهذا القول الذي ذكروه صحيح وقوي لما تقدم من أن هذا الحق يدوم ويطول، يعني قضية أن يكون عنينا عيب يستمر، والعيوب التي تستمر للمرأة الرجوع عن التنازل في حقها لما يدخل عليها من ضرر عظيم. ونحن نتحدث فيما إذا علمت بالعيب بعد العقد، أما إذا علمت بالعيب قبل العقد وعقد العقد وهي عالمة فإنها لا تملك الرجوع كما سيأتينا، إنما البحث الآن فيما إذا دخلت وعقد عليها ثم تبين لها أن فيه هذا العيب، حينئذ إذا رضيت فلها أن ترجع. أما إذا كان العقد عقد على هذا الأساس فليس لها أن ترجع، وبهذا انتهت العيوب المتعلقة بالرجل. نعم. طيب، هذا الفصل اشتمل على القسم الثاني والقسم الثالث ومجموعة خلطها المؤلف، أحيانا تكون من القسم الثاني وأحيانا تكون من القسم الثالث، لكنه بدأ بالقسم الثاني وهو العيوب المتعلقة بالنساء أو العيوب الخاصة بالنساء. فهذه العيوب تثبت الفسخ كما سيأتينا. يقول الشيخ: والرتق، الرتق هو أن يكون الفرج مسدودا لا مسلك فيه للذكر، بمعنى أن يكون ملتصق، وإنما قالوا مسدودا أي ملتصقا حتى يخرج العيوب اللاحقة، لأن الانسداد فيها ليس بالالتصاق وإن بأمر آخر. إذن الرتق هو أن يكون الفرج ملتصق ومسدود بهذا السبب، لا يوجد فيه مسلك للذكر. يقول رحمه الله تعالى: والقرن، القرن هو لحم يحدث في الفرج يمنع من الإيلاج. وقيل أن القرن هو عظم يكون في الفرج يمنع من الإيلاج، لكن كثيرا من أهل العلم يقولون أنه لحم، لأنه لا يكون عظم في فرج المرأة وإنما يكون لحم، فقطعة اللحم الموجودة في الفرج حالت بين الزوج وبين الجماع، وهذا العيب الثاني. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والعفل، العفل قيل أنه أيضا لحمة تسد الفرج، وقيل أنه ورم يكون في الفرج يمنع من الإيلاج. ومن المعلوم أن هناك فرق بين الورم وبين اللحم، بين قطعة اللحم. وقيل أنه رغوة تمنع من تمام اللذة، ففسر بأحد ثلاث تفسيرات. وعلى كل حال، على كل من التفسيرات، يعني سواء فسرناه التفسير الأول أو الثاني أو الثالث، فهو عيب، كما صرح الحنابلة بأن اختلاف تفسيره لا يرفع الحكم في إحدى التفسيرات. فإذن هو عيب على أي تفسير فسرته إياه، عيب على أي تفسير فسرته إياه. لكن يقرب، والله أعلم، أنه ورم، يقرب أنه ورم، حتى لا يكون نفس القرن. ومعلوم أنه تقدم معنا لغة العرب الأصل فيها أن كل مفردة منها تحمل معنى مغايرا، وكون نفسر العفل بأنه نفس القرن كما يذهب إليه بعض الحنابلة فيه بعد، ولكن نفسره بأنه ورم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والفتق، الفتق هو انخراق ما بين السبيلين، انخراق ما بين السبيلين يعني ما بين القبل والدبر. وقيل أنه انخراق ما بين مسلك الذكر ومخرج البول، يعني أنه انخراق في القبل فقط. والأقرب أنه يشمل هذا وهذا، فإن كان هناك انخراق سمي انخراقا في قبل فقط أو فيما بين القبل والدبر. معنا الآن أربعة عيوب: الرتق والقرن والعفل والفتق. هذه العيوب الأربعة جاءت فيها آثار عن اثنين من الصحابة، ابن عباس وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وأثبتا أن هذه من العيوب الموجبة للفسخ، أن هذه من العيوب الموجبة للفسخ. فالدليل فيها الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل الثاني فهو الدليل المتبادر إلى الذهن والذي نعلل به سائر العيوب، وهو أن هذا العيب يمنع من الاستمتاع ويحول بين الزوج وبين زوجته، ولهذا أصبح عيبا يمنع من ولهذا أصبح عيبا يوجب الفسخ، ولهذا أصبح عيبا يوجب الفسخ. فالاعتماد في الحقيقة على التعليل والأثر، واعتبار هذه الأربعة من العيوب أشبه ما يكون بمذهب جميع الأئمة، مذهب جميع الأئمة. يتبقى معنا مسألة، وهي أنها بعض هذه العيوب اليوم قد تعالج علاج تام بحيث لا يكون لها أي أثر، ولا يشعر بها الزوج، ولا يعلم بها أصلا، ولا يعلم بها أصلا. فهل نقول أنه باعتبار التقدم الطبي اليوم تعتبر هذه العيوب ليست في عيوب، أو نقول أنه ينظر إلى رأي الطبيب هل تكون المرأة بعد العلاج كالمرأة السوية تماما أو لا؟ فإذا أخبر أنها كالمرأة السوية تماما وأن الزوج لا يلمس أي فرق، فإنه ينبغي ألا تعتبر من العيوب. والأحسن والأوفق أن يكون العلاج قبل الزواج، أن يكون العلاج قبل الزواج على يد امرأة جراحة ثقة، لكي تخرج المرأة من يعني الفسخ بهذا العيب من قبل الزوج. فالأولى أن يكون العلاج قبل الدخول. نعم.
واستخلاف قول ونجو
وقروح سيالة في فرج ومأسور. طيب، هذه ثلاثة: استطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور. استطلاق البول هو أن لا تتمكن من حبسه متى أرادت، وكذلك استطلاق النجو، فإذا لم تتمكن من حبسه متى أرادت فإنه عيب. يقول: وقروح سيالة في فرج، يعني أن يوجد في فرج المرأة قروح سيالة يخرج منها إما دم أو صديد. وبسور وناسور، الباسور والناسور هما داءان يصيبان المقعدة معروفان، بالنسبة لإطلاق البول والنجو هذا مشترك بين الزوج والزوجة، وبالنسبة للقروح السيالة في الفرج صرحوا أنها خاصة بالمرأة، وبالنسبة للبسور والنسور مشترك بين المرأة والرجل. هذه الثلاثة أمراض اختلف فيها الفقهاء، فذهب الحنابلة كما ترون إلى اعتبارها من العيوب الموجبة للفسخ، واستدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول أن مثل هذه العيوب تسبب تقزز الرجل وكراهيته. الدليل الثاني لهم أن هذه العيوب تمنع من الاستمتاع الذي يقصد بالنكاح. القول الثاني أن هذه العيوب لا توجب الفسخ، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول أن هذه العيوب لم تذكر في الآثار وليست محل إجماع بين أهل العلم. الثاني أن بعض هذه العيوب لا يمنع من الاستمتاع، أن بعض هذه العيوب لا يمنع من الاستمتاع. والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن القيم، وقد تكون بعض هذه الأمراض أبلغ من الأمراض المتفق عليها. فمثلا وجود الجروح البليغة في الفرج أصعب وأشق من الرتق، لأن الرتق بالإمكان فتحه وتصبح المرأة بعد فتحه كأي امرأة أخرى، بينما هذه الجروح لا يمكن الجماع معها لما تسببه كما قال الحنابلة من النفرة، كما أنها تمنع من الاستمتاع الكامل. أضف إلى هذا أن غالبا إذا جامع الزوج زوجته وهي كذلك أنه لا يسلم من إيش؟ من الأمراض، لا يسلم من الأمراض والعدوى. فما اختاره ابن القيم وجيه جدا في هذه الأمراض، على أن في الحقيقة هذه المباحث ضعيفة اليوم. بسبب ماذا؟ التقدم الكبير في الطب، مما يعني لا يكاد يصمد أمامه مرض يعني ثابت إلا الأمراض التي ليس لها علاج. نعم. يقول وخصاء
والوجاء.
طيب، الخصاء والسل والوجاء هذه خاصة بالرجل، فالخصاء قطع الخصيتين، والسل هو استلالهما مع بقاء الجلد، والوجاء استلالهما يعني خصيتين مع بقاء الجلد، والوجاء هو رض الخصيتين. والخلاف في هذه الثلاث أيضا واحد. فالقول الأول وهو مذهب الحنابلة كما ترى أنها من العيوب الموجبة للفسخ، واستدل الحنابلة على هذا بأمرين. الأمر الأول أن الرجل إذا خصي صار ضعيفا في الجماع، مما يمنع الاستمتاع التام من قبل المرأة. اثنين، أن المخصي لا يمكن أن ينجب، أن المخصي لا يمكن أن ينجب، وكذلك السل والوجاء. القول الثاني أن هذه العيوب لا توجب الفسخ، واستدلوا على هذا أيضا بأمرين. الأول أن الخصاء ليس في معنى الجب ولا العنة، بل هو يجامع كما يجامع أي رجل. الدليل الثاني، وهذا أيضا ذكره بعض الحنابلة، أن المخصي قد يكون أقوى في الجماع من غيره، ووجه ذلك عندهم أن المخصي يجامع ولا يريق الماء الذي يحصل بسببه الضعف، لأنه لا ماء عنده، فهذا الفريق وهو أيضا بعض الحنابلة يعكس الدليل فيقول إن الخصاء من أسباب زيادة الاستمتاع، بخلاف الفريق الأول الذين يرون أن الخصاء من الأشياء التي تضاعف الاستمتاع. في الحقيقة الفصل بينهما يحتاج إلى طبيب، الفصل بينهما يحتاج إلى طبيب. لكن بالنسبة للترجيح الراجح مذهب الحنابلة، والسبب في هذا عدم وجود الذرية، عدم وجود الذرية. فلو سلمنا لبعض الحنابلة وغيرهم أنه لا يقدح في الاستمتاع أو لا يضاعف الاستمتاع، إلا أن عدم وجود الذرية هو بحد ذاته موجب للفسخ، هو بحد ذاته موجب للفسخ. فالراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، وهو أيضا اختيار الشيخ ابن القيم. نعم. وكون أحدهما أنثى واضحا، إذا كانت أنثى غير مشكل وإنما واضح فهو مما يجيز للآخر الفسخ. وأما كنت المشكل فلا نحتاج إلى الكلام عنه. لماذا؟ لأنه لا يصح نكاحه عند الحنابلة. الفسخ بالخنثى الواضح معه خلاف أيضا، فالحنابلة يرون أنه يفسخ به لأنه لا يتم الاستمتاع به بسبب كونه خنثى وتردد الطرف الآخر في حقيقة المقابل. والقول الثاني أنه إذا كان خنثى واضح وليس بمشكل ويقوم بما عليه من واجب سواء كان الرجل أو المرأة، فإن الآخر لا يحق له الفسخ لأن الاستمتاع المقصود بالعقد موجود. وفي الحقيقة الأقرب أيضا مذهب الحنابلة، لأنه يبقى أن الإنسان لن يتمكن مع ما يوصف فيه الآخر من أنه خنثى من الاستمتاع على الوجه الكامل. انتهى الشيخ رحمه الله من القسم الثاني، ومن القسم المشترك هذا الذي المؤلف لم يرتبه بحيث يكون تبع النساء ولا المشترك، وانتقل إلى القسم الثالث وهو المشترك عند جميع أهل العلم. ولو أن الشيخ يعني أخذ الأشياء المشتركة من القسم الثاني ووضعها مع الأشياء المشتركة من القسم الثالث لكان أولى، لكن الشيخ لعله أراد أمرا آخر وهو حسن الترتيب، لأن استطلاق البول والقروح والبسور أمراض متشابهة، وإن كان بعضها مشتركا وبعضها خاصا لكنها متشابهة، ولذلك جعلها مع بعض. طيب، لكن الآن هو بدأ بالقسم الثالث، تفضل. الجنون من العيوب المشتركة، فقد تكون الزوجة مجنونة وقد يكون الرجل الزوج مجنونا. وقول الشيخ الجنون ولو ساعة يعني أنه لا يشترط في الجنون أن يكون مطبقا، فإذا كان ينتابه ويرتفع عنه فإنه عيب يفسخ به النكاح. واستدل الحنابلة على هذا بأن المجنون ولو أحيانا يخشى من ضرره، بأن المجنون ولو أحيانا يخشى من ضرره. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النفس لا تركن إلى من هذه حاله، وتعليل لطيف من الحنابلة، النفس لا تركن إلى من هذه حاله. صحيح، إذا علم أنه قد يجن فإن النفس لا تركن إلى اتخاذه زوجا أو زوجة، وهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، وهو ثبوت حق الفسخ بالجنون ولو كان عارضا. نعم. نعم، البرص والجذام. البرص والجذام من الأمراض التي تعد عيوبا مشتركة في الزوج والمرأة، في الزوج والزوجة، في الزوج والزوجة. والدليل على هذا من عدة أوجه. الوجه الأول أن في كل منهما ما يؤدي إلى النفرة وعدم السكون، الثاني وهو خاص بالبرص، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فلما وضعت ثيابها رأى فيها في كشفها بياضا، فقال عليك خذي عليك ثيابك والحقي بأهلك، والحقي بأهلك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف، لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. هذا بالنسبة للبرص. بالنسبة للجذام استدل عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرا من المجذوم فرارة من الأسد، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الفرار فالفسخ من باب أولى. أضف إلى هذا أن الجذام معدي بخلاف البرص فهو علة خاصة بالجذام. أضف إلى هذا كله وهو من أهم الأدلة أن اعتبارها عيوبا مروي عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس، فكما ترى الأدلة الدالة على ذلك كثيرة جدا، الأدلة كثيرة جدا. فهذه العيوب تثبت الخيار في الفسخ، سواء كانت بالمرأة أو كانت بالرجل. نعم.
يثبت بكل واحد منهما الفسخ.
نعم، يثبت بكل واحد منهما الفسخ. يرى الحنابلة أن الفسخ يثبت بكل واحد من هذه العيوب، وهو عندك هنا يقول بكل واحد منهما فتعدلونه لتكون منها، وخطأ، لتكون يثبت بكل واحد منها. الحنابلة يرون أنه يثبت لكل واحد من هذه العيوب حق الفسخ، ويرون أن هذا الحق محصور في هذه المعدودات لا يتعداها إلى غيرها. بناء على هذا العمى ليس بعيب، والعرج ليس بعيب، والقرع ليس بعيب، وكل عيب لم يذكر ليس بعيب، يعني ليس بعيب يستطيع أحد الزوجين الفسخ به. وتقدم معنا خلاف في هذه المسألة، وأن اختيار ابن القيم أن العيوب معدودة، أن العيوب محدودة وليست معدودة، وأن الضابط أن كل مرض يؤدي إلى عدم الاستمتاع والنفرة فهو موجب للفسخ، تحدثنا عن هذا. إذن كل مرض أولى من هذه الأمراض فهو أحق بالحكم. فمثلا الأمراض الجنسية المعاصرة، الأمراض الجنسية المعاصرة، الإيدز والهربز وما شكل هذه الأمراض، بلا شك أنها أعظم من الأمراض اللي ذكرها الفقهاء، فهي أمراض خطيرة جدا ومعدية مباشرة وقبيحة، كما أنها بالذات هذه الأمراض غالبا ما تكون دليل على رقة دين صاحبها، لأنها تكون بسبب الممارسات الممنوعة. فأي فقيه يرى أنه مثل الإيدز ليس بعيب تستحق معه المرأة الفسخ أو الرجل إذا كان في أحد منهما، هذا لا يقوله فقيه، لكنهم رحمهم الله لم يعرفوا إلا هذه الأمراض فحصروها ووجدوا أن الصحابة نصوا عليها، فهم أيضا تمسكوا بهذه الأثار واعتبروها معدودة. وإلا لا شك أن ما ذكره ابن القيم وجيه جدا، والأمراض المعاصرة تؤكد وتجعل الأمر أشبه ما يكون بالقطع. نعم.
ولو كانت بعد العقد أو كانت الآخر أيضا منه،
يقول الشيخ ولو حدث بعد العقد، إذا حدث المرض بعد العقد، يعني رجل تزوج امرأة وهو سليم تماما ثم أصيب بأحد الأمراض الموجبة للفسخ، فالحكم أنها تملك الفسخ، عند الحنابلة تملك الفسخ. واستدلوا على هذا بأن هذا العيب عيب يوجب الفسخ وجد في أحد الزوجين فاقتضى حكمه، وهذا كلام صحيح، أنه عيب يوجب الفسخ وجد في أحد الزوجين فاقتضى حكمه وهو الفسخ. القول الثاني أن العيب إذا حدث بعد العقد فإنه لا يوجب الفسخ، واستدلوا على هذا بالقياس على البيع، فإن الإنسان إذا اشترى السلعة ثم حدث فيها عيب فبالإجماع لا يردها لصاحبها. قالوا فكذلك أحد الزوجين، لأن النكاح عندهم من عقود المعاوضات. والقول الثالث أن المرأة، أن العيب إذا حدث في المرأة فإن الزوج لا يملك الفسخ، لأنه يملك الإيش؟ الطلاق. وإن حدث في الزوج فإن المرأة تملك الفسخ، لأنه لا سبيل لها إلى المفارقة إلا بالفسخ. والراجح والله أعلم المذهب، وهو أن الحق يثبت لكل منهما، لأن الشارع جعل هذا العيب موجب للفسخ سواء وجد قبل أو بعد. نعم. أو كان بالآخر عيب مثله، إذا كان في كل منهما عيب مساوي للآخر، كل منهما أبرز أو كل منهما مجزوم، فالحكم عند الحنابلة أنه يثبت لكل منهما الحق في الفسخ. وسدل على هذا بأمرين. الأمر الأول أن الإنسان قد يكره العيب في غيره ولا يكرهه في إيش؟ نفسه. الثاني أن العيب الموجود في الآخر موجب للفسخ، والعيب الموجود عند أحدهما لا يمنع هذا الفسخ. أو بعبارة أوضح، أن العيب الموجود في الزوجة مثلا يوجب الفسخ، ووجود هذا العيب في الزوج لا يرفع هذا الحق، لا يرفع هذا الحق. القول الثاني في هذه المسألة أنه إذا كان كل من الزوج والزوجة مصابان بنفس العيب، أنه لا يملك أحد منهم الفسخ. واستدلوا على هذا بأنهما متساويان، ليس لأحدهم الحق على الآخر. والراجح المذهب، لأنه كون أحدهما يرضى بهذا العيب لا يرفع حق الآخر، مسألة إذا كان في كل منهما مرض مختلف فالحكم نفسه، أن لكل منهما الفسخ. فإذا كان أحدهما أبرص والآخر أجذم فلكل منهما الحق في الفسخ. ويستثنى من هذا مسألة واحدة، ونستطيع أن نضع لها قاعدة، نستثني من هذا إذا كان العيب ليس هو المانع من الوطء، مثل أن تكون هي رتقاء وهو مجبوب، فلا الذي منعه من الجماع أنها رتقاء ولا الذي منعها من الجماع أنه مجبوب، فحينئذ لا يملك أحد منهم الفسخ، لأن العيب ليس هو المانع، وهذا صحيح، أنه إذا لم يكن العيب هو المانع فلا يملك الفاسخ. نعم.
ثم رضي بالعيب
إذا وجدت الدلالة على الرضا بالعيب أو رضي به رضا صريحا فلا خيار له، لأنه أسقط حقه بنفسه، إلا أن الشيخ المجد استثنى من هذا الحكم مسألة، وهي إذا كان الزوج عنين لابد أن تصرح المرأة بالرضا قولا، ولا نكتفي بدلائل والقرائن الدالة على الرضا، بل لابد أن تصرح. وعلل الشيخ المجد هذا الحكم بأن العنة أمر يطول ويستمر، فنحتاج إلى التأكد من رضا المرأة. قال حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم أرى أحدا نص على هذا إلا الجد. فالحنابلة كلهم لا يفرقون بين العيوب إلا الجد، لكنك إذا تأملت تجد أن يعني ما ذكره الشيخ المجد صحيح، وأن مثل هذا العيب يحتاج إلى التصريح، بالرضا، لأنه أمر يدوم، أما العيوب الأخرى فبالإمكان أن تعالج. نعم.
ولا يتم إصلاح
أحدهما إلا بالحاكم. الفسخ بالعيب لابد أن يكون عن طريق الحاكم، والسبب في ذلك أنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر وحكم، فلا يقوم به الزوجة والزوجة من تلقاء نفسه. والقول الثاني أنه لكل منهم الفسخ بلا حكم حاكم، لأن سبب الفسخ موجود فلا نحتاج إلى حكم الحاكم. والقول الثالث أنه إذا تم الفسخ برضا الطرفين فلا نحتاج إلى حاكم، وإذا تم الفسخ مع الاختلاف فلا بد من حكم حاكم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوي جدا وهو الأقرب إن شاء الله. نعم. فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة، سواء كان الفسخ من قبل الزوج لعيب في المرأة أو من قبل المرأة لعيب في الزوج. وعلل ذلك أنه إذا كان من المرأة لعيب في الزوج فهي التي فسخت، فهي التي فسخت. وإذا كان لعيب منها والذي فسخ الزوج فلأنه يعود في الحقيقة الفسخ لسبب منها وهو العيب الذي في المرأة. والقول الثاني أنه إذا كان بسبب العيب في الزوج فإنه لابد من دفع نصف المهر للزوجة، لأن الفسخ كان بسبب الزوج إذ العيب منه ولو كانت المرأة هي التي طلبت. واستدلال الجمهور غريب، لما كان الرجل قالوا أنه ولو كان الفسخ بعيب من الزوجة إلا أنه يعني ولو كان الفسخ من الزوج إلا أنه لما كان بسبب عيب الزوجة عاد الأمر للزوجة، ولم يصنعوا هذا إذا كان العيب في الرجل، ولم يصنعوا هذا إذا كان عيب الرجل، وهذا غريب منهم وفيه شيء من عدم الإنصاف. فالراجح إن شاء الله القول الثاني، الراجح أنه إذا كان بعيب من الزوج ولو كان بطلب من المرأة فلها نصف المهر. نعم. وبعده لها المسمى، إذا كان الفسخ بعد الدخول والمسيس فلها المسمى، فلها المسمى. والدليل على أن لها المسمى أن هذا العقد عقد صحيح بمسمى صحيح فوجب، وهذا كلام صحيح أنه عقد صحيح بمسمى صحيح فوجب بالدخول. والقول الثاني أن لها مهر المثل وليس المهر المسمى، أن لها مهر المثل وليس المهر المسمى. ودليلهم القياس على العقد الفاسد، قاس العقد المفسوخ على العقد الفاسد، وهو قياس مع الفارق، لأن العقد المفسوخ عقد صحيح ولا فاسد؟ صحيح، إلا أنه فسخ، بينما العقد الفاسد فاسد. والقول الثالث أنها تعطى أنها تعطى المهر المسمى مع تنقيص ما يقابل العيب، ونعرف قدر النقص بنسبته إلى مهر المثل. نعرف قدر النقص بنسبته إلى مهر المثل، واضح ولا لا؟ فنقول الآن أنت كم سميت لها المهر؟ فيقول 100,000. نقول كم مهر المثل؟ فيقول مثلا 50,000. نقول مهر المثل إذا كانت برصاء كم يكون؟ فيقول 25,000. فالنسبة كم؟ النسبة 50%، يعني كم ستعطى من المهر المسمى؟ 50,000. إذا نعرف نسبة التنقيص من خلال المقارنة بمهر المثل، لأن المهر المسمى لا يمكن أن نقيس عليه، لأن الناس يتفاوتون، وقد يعطي الإنسان المرأة أضعاف مهر مثلها. فإذا لا نرجع المهر المثل، لا نرجع المهر المسمى، وإنما نرجع إلى مهر المثل ثم ننقص منه بهذا المقدار. وهذا القول ذكره شيخ الإسلام وقواه المرداوي، وهو قول فيه إنصاف. أما إلزام الزوج بجميع المهر مع أن الفسخ كان بسبب عيب في المرأة فيه نظر، إلا أن في الحقيقة بعيدا عن الأحكام الفقهية ليس من المروءة أبدا بعد الدخول إذا أراد الفسخ أن ينقص من المهر شيء أو أن يسترجع شيئا منه، يعني يقول أنا ليس من المروءة باعتبار أن الدخول والمسيس حصل، وهذا كما قلت لكم بعيد عن الفقه والحلال والحرام، وهو فقط من باب المروءة. أما إذا أرادوا الحلال والحرام فالراجح هو ما ذكره شيخ الإسلام، فالراجح إن شاء الله ما ذكره شيخ الإسلام. نعم. ويرجع به على الغار إن وجد. الغار غالبا هو الولي، لأنه كتم عيب المرأة عن الزوج، وسبب ذلك أن المعروف والمعهود أن الذي يخبر بعيوب المرأة قبل العقد هو الولي وليست المرأة، فليس من المعهود أن تأتي المرأة وتقول للرجل إن في عيب كذا وكذا، فإذا كان الزوج هو الذي كتم فعليه المهر، فيرجع الزوج على ماذا؟ على الولي بالمهر، يعطيه المرأة ثم يرجع على وليها أيا كان الولي ويأخذ المهر كاملا. الدليل على هذا أن عمر الخطاب قال أيما رجل تزوج مجلومة أو برصاء ثم مسها فعليه المهر بالمسيس وله ضمانه على الولي. وهذا الأثر صحيح عن عمر أنه أوجب الرجوع رضي الله عنه وأرضاه على الولي. القول الثاني أنه لا يجوز له أن يرجع على أحد، يدفع المهر ولا يرجع على أحد، واستدلوا على هذا بأن الرجوع الله الثاني أنه لا يرجع بشيء من المهر، واستدلوا بدليلين. الأول أنه دفع هذا المهر مقابل عوض أخذه وهو الدخول والوطء. الثاني أنه لا يوجد دليل من النصوص على الرجوع، والأصل أن المهر يتقرر بالدخول كما سيأتينا في باب الصداق. منصر هذا القول مجموعة من الفقهاء منهم الشيخ الشوكاني، منهم الشيخ الشوكاني، والراجح إن شاء الله هو مذهب الحنابلة بلا إشكال، وهذه الفتوى من عمر هي الحجة في الباب، لا سيما وأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الخلفاء الراشدين، فهذا الأثر كافي في الباب، كما أن المعنى يؤيده، لأن الفرق أو سبب الفسخ من قبل المرأة لأن العيب فيها، وهذا المعنى يقتضي أن لا يضيع المهر على الزوج. يقول رحمه الله تعالى: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، يعني لا يجوز أن تزوج إحدى هذه النساء بمعيب. قال الشيخ المرداوي: بلا نزاع، بلا نزاع. والسبب في ذلك أن ولي أمر هذه المرأة المجنونة أو الصغيرة عليه النظر لمصلحتها، وليس من النظر لمصلحتها أن تزوج بمعيب بأحد هذه العيوب الثلاثة. لكن إن خالف فزوجها فينقسم إلى قسمين: إن خالف فزوجها وهو يعلم فالعقد باطل، لأنه زوج وهو غير مأذون له بالتزويج شرعا، والذي جعله ولي هو الذي نزع منه الولاية في هذه السلطة. الثانية: أن يزوجها وهو جاهل، فإذا زوجها وهو جاهل فالعقد صحيح وتملك المرأة الفسخ. والقول الثاني أنه إذا زوجها ولو كان جاهلا فالعقد باطل، واستدل على هذا بأنه زوجها بمن لا يحل أن يزوجها إياه، كما لو زوجها جاهلا بمحرم من محارمها، فهو إذا زوجها بمحرم من محارمها فالعقد باطل ولو كان جاهلا. كذلك هنا نقول العقد باطل لهذا السبب، والأقرب والله أعلم القول الثاني. وعلى هذا يكون إذا خالف فزوجها فالعقد باطل مطلقا، لأنه اعتدى على حق هذه الصغيرة والمجنونة إلى آخره. فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. أفاد المؤلف أن الكبيرة، المرأة الكبيرة، لها أن تختار الزواج بالمجبوب والعنين، وعللوا هذا بأنه حق لها رضيت بإسقاطه، عللوا هذا بأنه حق لها رضيت بإسقاطه، وإذا كان حقا لها فلها أن تسقطه. والقول الثاني أن لوليها أن يمنعها ولو رضيت، وعللوا هذا بأنه أمر يدوم ويطول، وقد تندم ولا ينفعها الندم لأنها رضيت به قبل العقد. فمن النظر لها ولمصلحتها أن يمنعها وليها. والأقرب الله أعلم أن الكبيرة العاقلة إذا اختارت الزواج بمثل هذا الشخص أنه ليس لأحد أن يمنعها، أنه ليس لأحد أن يمنعها، لأنه حق لها خاص تنازلت عنه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.